عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. إما بعد، وقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وفي الرواية الأخرى أنه قال: لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث تضمن جزئيتين. الجزئية الأولى نهيه عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، والجزئية الثانية تتعلق بنهيه عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم. وبناء على ذلك فإنه يرد السؤال: ما هي مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع؟ والجواب أن الحديث لما كان مشتملا على ما فيه صيانة الماء الذي تحصل به الطهارة، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، لأن الكتاب كتاب الطهارة، والكلام على أحكام الطهارة يستلزم أن يتكلم على الشيء الذي يتطهر به، والوسيلة التي والصفة التي تتم بها الطهارة. فذكر رحمه الله هذا الحديث لأنه يتعلق بصيانة الماء عن النجاسة. وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، وهو المشتمل على نهي من استيقظ من النوم أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. فمناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة تتلخص في أمرين: أحدهما اشتماله على صيانة الماء، اشتماله على صيانة الماء مما يوجب نجاسته وقدره، والأمر الثاني اشتماله على نهي الجنب أن يغتسل في الماء الدائم. ومن المعلوم أن الغسل من الجنابة هو أحد أنواع طهارة الحدث، لأن طهارة الحدث تشتمل على طهارة صغرى وهي الوضوء، وطهارة كبرى وهي الغسل من الجنابة والحيض ونحو ذلك. فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عقب حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه صيانة الماء عن النجاسة المشكوك فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستيقظ من النوم ألا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، وهذا يدل على صيانة الماء من النجاسة المشكوك فيها. ثم أتبعه بحديث أبي هريرة الذي يتضمن صيانة الماء عن النجاسة المتيقنة، لأن البول متيقن النجاسة بخلاف من قام من النوم فإنه يشك في وجود النجاسة. فهذه هي العلاقة المناسبة بين حديث أبي هريرة هذا وحديث أبي هريرة المتقدم، وهي مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في كتاب الطهارة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن يشتمل على حرف النهي لا، والفعل المضارع يبولن المبني لاتصاله بنون التوكيد، وهذه الصيغة تعتبر من صيغ النهي، وصيغ النهي لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون مجردة عن القرائن التي توجب صرفها عن ظاهرها، والصورة الثانية أن تكون مشتملة على القرائن التي توجب صرفها عن ظاهرها. فهذه الصيغة أعني قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن تدل على تحريم البول في الماء الراكد، وهذا على أصح أقوال العلماء رحمهم الله أعني الأصوليين، أن صيغة النهي المجردة عن القرائن تدل على التحريم حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم لم يقترن به دليل يدل على صرف ذلك النهي عن التحريم. يحتج جمهور العلماء رحمهم الله على حمل هذه الصيغة وأمثالها على التحريم بقوله عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عنه فانتهوا، قالوا دل هذا على أن النهي إذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الكتاب أو في السنة أنه يحمل على التحريم حتى يوجد الطارق لذلك عن ظاهره. وهذا هو أصح أقوال العلماء رحمهم الله في مسألة صيغة النهي. وبناء على ذلك فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن يدل على تحريم ظاهر هذا التحريم أنه مطلق، فيشمل من بال في الماء مباشرة ومن بال في الماء بواسطة. البول في الماء الراكد على صورتين: الصورة الأولى أن يكون مباشرة بأن يصب بوله أكرمكم الله على الماء مباشرة، فهذه الصورة محل اتفاق على المنع منها. الصورة الثانية أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء، فجمهور العلماء رحمهم الله ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع يقولون إن النهي في الحديث مطلق يشمل البول على أي صفة كان. وذهب داوود الظاهري وابن حزم رحمهم الله إلى أن الإنسان لو بال في إناء ثم صب ذلك البول في الماء الراكد أو الدائم أنه لا يدخل ضمن النهي. والصحيح مذهب الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق التحريم ولم يفرق بين صورة وأخرى، والأصل فيما أطلقه الشرع أن يبقى على إطلاقه. وهذه المسألة مما شنع فيها على داوود رحمه الله ومن وافقه، لأن الشريعة حينما حرمت البول في الماء الدائم لم تحرمه بصورته، وإنما حرمته من أجل المعنى أي ما يترتب عليه من المفاسد والضرر من إفساد الماء وتضرر الغير منه لو شرب من ذلك الماء. وهذا المعنى أعني المفاسد الموجودة في البول تستوي على كلتا الحالتين، سواء بال الإنسان مباشرة أو بال بواسطة. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم يشمل أي ماء دائم، والماء الدائم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي لا يدري. ومن العلماء من قال الذي لا يدري ما يعتبر تفسيرا للدائم، وإنما هو قيد في الدائم. فبناء على القول الأول مراده عليه الصلاة والسلام أن يبين لنا أن المكلف إنما يحرم عليه أن يبول في ماء لا يدري. وبناء على القول الثاني فإن مراد الحديث يكون الماء الدائم على صورتين: الماء على صورتين، إما أن يكون راكدا وإما أن يكون دائما. فعند هؤلاء الذين يقولون بالتفريق يقولون الماء الراكد مثل مياه المستنقعات، كأن يصب المطر فيستقر الماء في حفرة ونحوها ولا يجري، هذا المستقر يوصف بكونه راكدا. وأما الماء الدائم قالوا هو ماء مياه البرة ومياه العيون إذا كانت في موضع لا تتجاوزه، فصورة الماء فللماء صورتان، إذا كان مستقرا إما أن يكون له نبع يغذيه مثل ماء البئر، ماء البئر يعتبر ماء دائما لأنه لا يجري وله نبع يغذيه، وماء المستنقعات يعتبر ماء الراكدة. فهذا هو الفرق بين الماء الراكد وبين الماء الدائم. وهذا القول الذي يقول بالفرق بينهما تقويه الرواية الأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن البول في الماء الراكد لم يقل الذي لا يجري، ولكن لما نهى عن الماء الدائم قال الذي لا يجري، فقالوا الماء الدائم ليس هو الماء الراكد، وفرق بين الماءين، فالماء الراكد هو الذي له نبع يغذيه، والماء الدائم هو الماء الراكد الذي لا نبع يغذيه، والماء الدائم هو الذي له نبع يغذيه. وبناء على ذلك يحرم على الإنسان أن يبول في بئره ولو كان ذلك البئر من حيث الأصل يجري ماءه، يعني توجد فيه عين تغذيه، وكذلك يحرم عليه أن يبول في المستنقعات. وظاهر هذا التحريم أنه يشمل الماء الدائم المستبشر والماء الدائم القليل. ومن العلماء رحمهم الله من قال إن الماء الدائم على صورتين، إما أن يكون قليلا كالحفرة وما شاكلها إذا ملئت ماء والبرة الصغيرة، يقولون هذه تعتبر صورة للماء الدائم. والصورة الثانية أن يكون مستبشرا كالبحيرة الواسعة. فقالوا إذا كان الماء قليلا، إذا كان الماء الراكد أو الدائم قليلا حرم البول فيه، وأما إذا كان كثيرا مستبشرا فقالوا يكره البول ولا يحرم، يكره البول ولا يحرم. وقد حكم هذا القول الحافظ ابن حجر والإمام النووي. والسؤال لماذا فرق هؤلاء العلماء بين الماء الراكد المستبشر وبين الماء الراكد القليل؟ ما هو السبب في التفريق؟ قال بعض العلماء إن الماء الراكد إذا كان مستبشرا كان مشابها للماء الجاري، لأن البول لا يؤثر فيه بخلاف ما إذا كان قليلا. والقاعدة عند بعض العلماء أن الشيء إذا تردد بين المحرم وبين المباح يحمل على الكراهة. يقولون المكروه هو المرتبة التي بين الحرام وبين الحلال، ومن أمثلة ذلك أن يحرم الشرع شيئا ثم يجيز شيئا آخر، وتوجد مرتبة بين الاثنين، فيقولون ما كان بين الاثنين لا يستطيع أحد أن يقول إنه حرام فيجرؤ على التحريم، ولا يستطيع أحد أن يجرؤ على حله فقال يكره، لأنه متردد بين الاثنين. ومثل له بالإزار، إذا كان تحت الكعبين كان حراما، وأما إذا كان فوق الكعبين كان مأذونا به شرعا وهو السنة، وأما إذا كان على الكعبين فإنه لم يرد نص فيما كان على الكعبين. فقالوا لا نقول بحله، لا نقول بحله، ولا نقول بحرمته ونجزم بأن الشرع حرمه، ولكن نقول أقل درجاتنا أن يحمل على الكراهة. فقالوا إن الماء إذا كان كثيرا كان مشابها للماء الجاري، وإذا كان قليلا صدق عليه العلة التي من أجلها حرم الشرع البول. فلذلك نقول إذا كان الماء الدائم قليلا حرم البول فيه، وإذا كان كثيرا كره البول فيه. والذي يظهر والعلم عند الله أن التحريم شامل للقليل والكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، والقاعدة البقاء على ما أطلقه على الشرع، الشرق، فلم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الماء الدائم المستبشر وبين الماء الدائم القليل. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم لا مقوم له، أي لا يجوز ما عدا البول، والمقوم هو عكس له. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم، لا يدل على جواز التغير، وإنما خرج مخرج الزجر عن البول. ومن العلماء رحمهم الله من قال إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم يتضمن النهي عن التغير، قالوا لأن التغير أشد شناعة وأكثر فظاعة، فقالوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول لكي يبين أن الغائط من باب أولى وأحرى أنه حرام. فقوله تعالى: ولا تقل لهما أف، نهى عن قول أف لكي يدل على أن ما كان أكثر من ذلك حرام لا يجوز فعله. فقالوا إن النهي عن البول ليس مقصودا لذاته، وإنما يشمل البول وما كان في حكمه من الغائط ونحوه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، إلى أن الشخص إذا بال في ماء راكد دون القلتين أنه لا يدل ذلك على نجاسته، وهي المسألة المشهورة عند أهل العلم رحمهم الله، مسألة نجاسة الماء إذا كان دون القلتين. وبناء على ذلك فإن الماء على حالتين: الحالة الأولى أن يكون قلتين فأكثر، والحالة الثانية أن يكون أقل من القلتين. الحالة الأولى أن يكون قلتان فأكثر، والحالة الثانية أن يكون دون القلتين. والقلة كانت من الأواني التي يحمل فيها الماء، سميت قلة لأنها تقل باليد أي تحمل، فكانوا يحملون بها الماء كالقربة، وسعتها 108 أرطال كما حدها بعض العلماء من الحنابلة، وحدها بعض الشافعية بكل واحدة منها 500 من، وهو نوع من الكيل. المقصود أن الماء لا يخلو من حالتين، إما أن يكون دون القلتين أو أكثر من القلتين. فإذا كان الماء دون القلتين أو أكثر فإنه إذا وقعت فيه نجاسة إما أن يتغير وإما أن لا يتغير. عندك سطل من الماء وقعت فيه نجاسة، قطرات من بول أو غير ذلك، فأردت أن تتوضأ به، فسكت، هل نحكم بنجاسته أم نحكم بطهارته؟ واضح؟ هذه المسألة ما يخلو الماء الذي وقعت فيه النجاسة من حالتين: إما أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، وإما أن لا يتغير. فإن تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بالنجاسة فبالإجماع لا يجوز التطهر به. إذا تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بالنجاسة حرم أن يتطهر به الإنسان، ولو تطهر فإنه لا يرتفع حدثه ولا يزول حدثه. الحالة الثانية ألا يتغير أحد أوصافه، وحينئذ إذا كان دون القلتين فمذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله أنه لا يصح التطهر به. إذا كان دون القلتين ووقعت فيه النجاسة يقولون تمتنع الطهارة به سواء تغير أو لم يتغير. هذا مذهب الشافعية والحنابلة، يحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا: فمنطوق النص إذا بلغ الماء القلتين أنه لا يحمل الخبث، ومفهومه أنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث. فقالوا كل شيء كان دون القلتين ووقعت فيه النجاسة فإننا نحكم بتأثر الماء ولو لم تتغير أوصاف ذلك الماء. هذا المذهب الأول. والمذهب الثاني أو القول الثاني في المسألة أن العبرة بتغير الماء، أن العبرة بتغير الماء. قالوا نحن لا نلتفت لا إلى القلتين ولا إلى غيرها، ولكن نلتفت إلى تغير أوصاف الماء. هذا السطل الذي وقعت فيه النجاسة إن تغير طعمه أو رائحته أو لونه نقول لا يجوز الوضوء به، وأما إذا لم يتغير أحد أوصافه فنحن نقول هو طهور يجوز أن يتوضأ به الإنسان، وهو مذهب المالكية والحنفية والظاهرية رحم الله الجميع. ودليل هذا القول قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيه من الطيب والنفن قال الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الماء بأنه باق على أصل طهوريته، وبناء على ذلك فنحن لا نخرج عن هذا الأصل الموجب لطهارة الماء إلا إذا تغير أحد أوصافه. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين في هذه المسألة هو القول الثاني، أي أن العبرة بتغير الماء لونا أو طعما أو رائحة. وأما استدلال أصحاب القول الأول بحديث القلتين فقد أجاب العلماء رحمهم الله عنه سندا ومثنى. أما سند وقد بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله وأشهد في الجواب عن هذا الحديث، وبين وجود الاضطرار في سنده في قوله قلة وفي رواية قلتان، ثم إن القلة لا ضابط لها محدد من الشرع، ولذلك اضطربت الأقوال في تحديد القلة. فلو كانت القلة معتبرة وبين الشرع حدها وضابطها، ثم أيضا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا لا يعارض القول الذي نقوله، لأنه بيّن أن الماء إذا بلغ القلتين صار ماذا؟ باطل على أصل طهوريته لم يحمل الخبث. وأما ما دون القلتين فإنه من باب المفهوم، أي مفهوم النص وليس منطوق النص، ليس من منطوق كلامه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من باب المفهوم. والقاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أنه إذا تعارض منطوق النص ومفهومه يقدم المنطوق على المفهوم، لأن دليل القول الثاني منطوق الماء طهور لا ينجسه شيء، وأما دليل القول الأول فمفهوم فيقدم المنطوق على المفهوم. وفي هذا القول وهذا القول أوفق لأصول الشرع، لأن العبرة بالتغير وليست العبرة بالقدر، لأن العبرة أن يتغير الماء بذلك النجس. بناء على ذلك لو كان عند الإنسان وعاء فسقطت فيه نجاسة فما الحكم؟ ينظر في ذلك الماء، إن وجد اللون قد تغير أو الطعم قد تغير أو الرائحة قد تغيرت حكم بكونه قد سلبت طهوريته وصار نجسا، فأخذ الماء حكم ما غيره. فإن كان الذي غيره طاهرا فهو طاهر، وإن كان الذي غيره نجسا فهو نجس. قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فيه دليل على سماحة الشرع وسمو منهج الشريعة الإسلامية، إذ منعت الضرر عن الغير وجعلت المسلم في خيانة عن أذية إخوانه، ذلك أنه من المعلوم عادة وتجربة أن المياه أعني مياه المستنقعات يحتاج الناس إليها خاصة في أسفارهم وتنقلاتهم، فلو فتح الباب للشخص أن يبول فيه كان في ذلك ضررا بالغير ولذلك عد الإمام ابن تيمية رحمه الله هذا النهي عن البول في الماء الدائم من باب الأدب، أي النهي عن أذية الغير بالبول، كما نهى عليه الصلاة والسلام عن البول في الطريق والبول في الظل. وفي صحيح مسلم وغيره عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يبول، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، أي يقضي حاجته في الطريق أو يقضي حاجته في ظل الناس. وفي هذا دليل لمسألة لطيفة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يقضي مصلحة من المصالح أو يدفع مفسدة عن نفسه، فإنه ينبغي ألا يحصل ذلك بالإضرار بغيره. فهذا الذي يريد أن يبول يريد أن يدفع عن نفسه ضرر البول، فإذا كان مريدا لذلك وأمكن له أن يحقق هذه المصلحة أو يدفع هذه المفسدة من طريق لا ضرر على الغير فيه، وجب عليه أن يسلكه. وبذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن البول في الغدران، يعني المستنقعات، قال رضي الله عنه: لا، لعله أن يمر به أخوه المسلم فيشرب منه أو يتوضأ منه. يعني لا ينبغي للمسلم أن يتسبب في الإضرار بغيره. واستنبط بعض العلماء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد والطريق والتخلي في الطريق والظل معنى لطيفا. فقد سئل بعض فقهاء الأندلس رحمهم الله عن بناء الإنسان على طريق الناس، فقال رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الظل والماء الراكد، فلأن ينهى عن البناء المستقل ومفسدته باقية أولى وأحرى. يعني إذا كان البول يسير وينهى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بالبناء الذي يبقى؟ وفي هذا دليل كما قدمنا على أنه دليل أن إلى على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصيب مصلحة أن يتفقد حال إخوانه بعد قضاء المصلحة، كما أشار إلى ذلك بعض الفضلاء رحمهم الله. ولذلك قالوا: جالب المصلحة إما أن يجلبها بدون ضرر بالغير، وإما أن يجلبها بضرر بالغير. فإن كان جلب مصلحة بالضرر بالغير حرم عليه فعل ذلك، إلا إذا كانت المصلحة مصلحة ترضي على المفسدة. ولذلك مثلوا لذلك كما أشار الشاطبي رحمه الله إلى ذلك في الموافقات، مثلوا له بأن تكون المصلحة للجماعة والضرر على الفرد. ومن أمثلته هدم عمر رضي الله عنه لدار العباس بن عبد المطلب لما امتنع في توسعة المسجد، لأن دار العباس ضررها على العباس، لو بقيت ضررها على الجماعة، ولو هدمت ضررها على العباس وحده. ثم إن العباس يمكنه أن يرفع هذه المضرة بالبناء في غيرها، فلذلك هدمها رضي الله عنه من دون اختياره. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم يغتسل فيه وهو جلد. للعلماء في هذه العبارة وجهان: الوجه الأول أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم يجتمع من أمرين: نهي عن البول وعن الاغتسال، فكأنه نهى عن مجموع الأمرين، أي لا يبول ولا يغتسل معا. والوجه الثاني أن النهي عن البول مستقل والنهي عن الاغتسال مستقل، وهو أصح الوجهين، أي أن قوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل منه وهو جنب فيه دليل على تحريم الغسل في الماء الراكد. وقد صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سأل بعض التابعين كيف يفعل، قال أبو هريرة رضي الله عنه: يغترف منه اغترافا، يعني إذا جاء الإنسان إلى مستنقع ماء فإنه لا ينبغي أن يدخل هذا المستنقع حتى لا يفسده على غيره، بل ينبغي أن يأخذ الماء من المستنقع في سطل أو إناء ونحوه ثم يغتسل به. ففي هذا دليل على خطأ كثير كما يحدث الآن في مياه السيول، يأتون ويستحمون في هذه المستنقعات خاصة إذا وجدت الحاجة، فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك معتبر، وهو نهي عن الاغتسال وحده. وقوله عليه الصلاة والسلام وهو جنب، أي حال كونه جنبا، والجنب إما مأخوذ من الجنب وإما مأخوذ من الجن بمعنى الأجنبي بمعنى البعيد. قيل إن الجنابة قيل إنها مأخوذة من الجن، لأن الغالب أن الشخص تصيبه الجنابة من الجناع وهو إلياق الجنب بالجنب، وقيل هي مأخوذة من الجنابة بمعنى البعد، ومنه قولهم فلان أجنبي يعني بعيد، قالوا لأن الشخص إذا كانت عليه الجنابة ابتعد عن فعل الصلاة وتلاوة القرآن ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة، فقالوا وصف صاحبها بالجنابة من هذا الوجه. والمراد بقوله وهو جنب أي عليه الجنابة. وفي هذا هذه العبارة نكتة لطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الإنسان أن يغتسل في الماء الراكد وهو جنب، وذلك يستلزم من باب أولى وأحرى إذا لم تكن له حاجة أن يغتسل فيه، كمن يغتسل للاستحمام أو للتبرد فإنه أولى بالمنع، لأن الجنب محتاج إلى الماء، فإذا نهي المحتاج فمن باب أولى أن ينهى غيره. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل فيه وهو جنب، في رواية يتوضأ منه، وفي رواية يتوضأ فيه. ولذلك ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن قوله ثم يغتسل منه ليس المراد الغسل وحده، وإنما المراد الغسل والوضوء. وفي حكم الجنابة المرأة إذا كان عليها الحيض أو كان عليها النفاس وخرجت من أيام حيضها ونفاسها فإنها لا تغتسل في الماء الدائم. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل منه وهو جنب احتج به بعض العلماء رحمهم الله على أن الماء إذا تطهر به الإنسان لا يجوز لغيره أن يتوضأ أو يغتسل منه. إذا توضأ إنسان بماء أو اغتسل بماء فللعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول يقول لا يجوز لغيره أن يتوضأ أو يغتسل بهذا الماء، بمعنى إذا توضأ أو اغتسل لم يرتفع حدثه ولم يزل حدثه. وبناء على ذلك من أمثلة هذه المسألة، لو أن إنسانا جاء إلى حوض وملأه بالماء ثم جاء واغتسل فيه كما هو موجود الآن في الحمامات، فاغتسل فيه ثم بعد أن اغتسل أراد أن يتوضأ من ذلك الماء، فللعلماء قولان في هذه المسألة. القول الأول أن الماء المستعمل في رفع الحدث أو الخبث لا يرفع حدثا ولا خبثا، وهذا هو مذهب الحنابلة وطائفة، يحتجوا بهذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل فيه وهو جنب. والقول الثاني قالوا إن الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث لم يسلبه ذلك صفة الطهورية، بل إنه باق على أصله من الطهورية. ومن العلماء من قال إذا فقل فقال إذا وجد غير هذا الماء جاز لك أن تتوضأ به مع الكراهة، وأما إذا لم يوجد غيره فإنه يجوز لك بدون كراهة. جئت إلى بركة ووجدت شخصا قد استحم فيها واغتسل من الجنابة فأردت أن تتوضأ من هذه البركة، أو جئت إلى حيض أو إلى سطل ف تتوضا انسان وترك فضل وضوئه او الماء الذي توضا به تقاطر منه ماؤه في شكل القص واردت ان تتوضا بذلك الماء بعينه. فبناء على القول الاول اذا توضات لم يرتفع حدثه، وبناء على القول الثاني يرتفع الحدث وتصح الطهاره. والذي يظهر والله اعلم ان استعمال الماء لا يسلبه الطهوريه، لان النهي عن الاغتسال في الماء الدائم يحتمل الامرين، يحتمل ان يقال ان الاغتسال فيه يسلبه الطهوريه، ويحتمل انه من باب حفظ الماء للغير اذا اراد ان يفرده او يتوضا منه. وعندنا الحديث الصحيح القائل الماء طهور لا ينجسه شيء، فبناء على هذا الحديث الصحيح فإن الذي يترجح هو القول ببقاء الماء على طهوريته. وبناء على ذلك إذا اغتسل جماعة في بركة وكانت عليه الجنابة فإن الجنابة ترتفع عنهم جميعا، خلافا لمن قال ترتفع عن السابق منهم. وكذلك أيضا إذا كان الإنسان قد اغتسل في حوض ونحوه ثم توضأ بعد غسله فإن ذلك الماء يرفع حدثه، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك.
وهنا ملاحظة أولى، أحد الأخوان يقول هناك درس في السيرة والتاريخ الإسلامي للشيخ محمد بن صامل السلمي في مسجد الفردوس، وكأن كثير من الأخوان ما يعلم عن هذا الدرس مع يعني فائدته ويعني منفعته لطلاب العلم، فأحرص عليه جزاكم الله خير. يوم الثلاثاء بعد المغرب في مسجد الفردوس. وأما الملاحظة الثانية فهي محاضرة تراح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إن شاء الله في هذا المسجد يوم الأحد ليلة الاثنين إن شاء الله بعد المغرب، والمعلنات إن شاء الله تعد في هذه الليلة إن شاء الله. يقول السائل